بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: موجبات تضعيف الرواة. قال: تحدثنا في عناصر وزن الراوي عن ضبط الراوي وعدالته وأمانته في أصول مروياته وموافقة الراوي لأحاديث الثقات أو مخالفتهم. كذلك تحدثنا عن مروءة الراوي بما يغني عن إعادته. أما رد حديث الراوي لكذبه فهذا واضح بيانه، لا يحتاج إلى تحرير. بقي أن نتكلم في جرح الراوي بسبب تدليسه أو بدعته، وكذلك ما جرح به بعض الرواة لدينهم وأمانتهم. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله المتوفى سنة 44 و700: الضعفاء أقسام، منهم من ضعف لكذبه الصراح، ومنهم من لم يتعمد الكذب لكن روى عن الكذابين ولم يتحرز من ذلك، ومنهم من ترك لقلة أمانته، ومنهم من ضعف لقلة دينه، ومنهم من ضعف لبدعة ارتكبها. وقد يكون مع ارتكاب البدعة يتوقع الكذب. انتهى كلامه. من كتابه بحر الدم في من تكلم فيهم الإمام أحمد بجرح أو ذم. وأنواع الجرح الذي ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله معلومة، سبق الكلام على بعضها. أما بالنسبة للدين والأمانة فهو من أجل العدالة، ونقد الرجال بمثل هذا واقع في جرح النقاد. فهذا خلف ابن سالم سأل المروذي الإمام أحمد عنه، قال: ما أعرفه بكذب، مع أنه قد دخل مع الأنصار في شيء حكى عنه أمرا بغيضا، كان إذا أمر لإنسان بشيء اشتراه. قلت: كان يعين؟ كان يعين. قال: العينة أحسن من ذا. ثم قال: كنت أعرفه عفيف البطن والفرج. دخل مع الأنصار في شيء، الله أعلم من المراد به، مع أنه ما يعرفه. قال: ما أعرفه بكذب، ولكن أنه كان إذا أمر لإنسان بشيء اشتراه. هل معناه أنه كان يقع في العينة؟ يعين، المراد به العينة. قال: العينة أحسن من ذا، يعني معناه أنه أشد من ذنب الربا، إذا كان قصده هذا، والله أعلم. من فهم منكم شيئا غيرها؟ قال: وكذلك تكلم الأئمة في محمد بن إسحاق رحمه الله بسبب لبسه المعصفر ولعبه بالديوك، يعني يأتي بديك وديك وتحرش بينهم ومن غلب، وتكلموا فيه. وهذا خلف ابن هشام البزار، كان يشرب النبيذ. خلف ابن هشام البزار كان يشرب النبيذ، فقيل للإمام أحمد في ذلك، فقال: قد انتهى إلينا علم هذا عنه، يعني أنه يفعل ذلك، ولكن هو والله عندنا الثقة شرب ولم يشرب. والنبيذ كان بعض في العراق لا يبالي بشربه، يعني ينتبذ حتى يزبد ويشرب ولا يبالي، وهذا لا يجوز. والإمام أحمد رحمه الله لا يهون من أمر النبيذ كيف وهو الذي أنكره على أهل العراق، وكتب من أجل ذلك مصنفه المشهور الأشربة، وإنما أراد أحمد الاحتجاج بحفظه، وكان يعلم أن خلفا وأشباهه متأولون، يعني بعضهم أخذ بالمذهب المرجوح في هذا وتأول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن ببغداد علم قديم كما كان بالمدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام، بل كان العلم بها مجلوبا من هذه الأمصار والمدائن التي يعمرها الملوك، إن والمدائن التي يعمرها الملوك إنما يسكنها أولا من له اتصال بالملوك لا من تعظم رغبته في العلم والدين، فصارت بغداد بعد ذلك مجمع علم الإسلام، وكان من أعظم من أظهر بها علم الإسلام أحمد بن حنبل، وأظهر مذهب أهل الحديث ومخالفة الكوفيين وغيرهم فيما خالفوا فيه السنة. قال: وأظهر ترجيح أقوال الحجازيين عليهم، وأظهر ترجيح أقوال الحجازيين عليهم والبلاد على مذهب العراقيين، فكان بمنزلة من يريد أن ينقلهم من مذهب إلى مذهب، وصنف كتاب الإيمان وكتاب الأشربة، وكان يقرأهما على الناس لكثرة المرجئة وكثرة من يشرب المسكر هناك، حتى كان يدخل الرجل بغداد مع أنها كانت أعظم مدائن الإسلام فيقول: هل فيها من يحرم النبيذ؟ يعني المختلف فيه، يقولون: لا، إلا أحمد بن حنبل كما ذكر الخلال. يعني صار هناك أمر النبيذ هذا كأنه ليس محرما لكثرة من يتأول ويقع في هذا المذهب المرجوح، والإمام أحمد أحيا القول الصحيح والراجح في تحريمه. انتهى كلامه. قال: على كل حال، خلف بن هشام البزار ترك النبيذ، وهو في الأصل كان يشربه متأولا على مذهب الكوفيين. قال إدريس بن عبد الكريم الحداد: كان خلف بن هشام يشرب من الشراب على التأويل، فكان ابن أخته يوما يقرأ عليه سورة الأنفال حتى بلغ: ليميز الله الخبيث من الطيب، فقال: يا خال، إذا ميز الله الخبيث من الطيب أين يكون الشراب؟ هل هو من الخبيث أم من الطيب؟ قال: فنكس رأسه طويلا ثم قال: مع الخبيث. قال: فترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث؟ قال: يا بني، امضي إلى المنزل فاصبب كل شيء فيه، وتركه، فأعقبه الله الصوم، فكان يصوم الدهر إلى أن مات. يعني يصوم يكثر الصيام، وإلا فصيام الدهر منهي عنه. على كل حال، شرب النبيذ فاش في الرواة العراقيين، ووقع من خيار المحدثين تأويلا، فمع التأويل لا يطرح حديثهم. قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: ترك النبيذ خير من شربه، ومن رخص فيه فيما أسكر كثيره شريك وسفيان وحسين بن حسين ووكيع وابن نمير، وهؤلاء مع ذلك ينهون عن الخليطين وعن المنادمة والمعاقرة والجلوس إليه، والنقيع عندهم خمر، والبصريون يرخصون في النقيع ويقولون هو حلال. قال يحيى: وكل نبيذ يجوز 3 أيام، فلا خير فيه عندهم وعند سفيان وشريك وابن حيي وابن نمير ووكيع وابي معاوية، كلهم يكرهه. قال يحيى بن معين: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. عندي صحيح، حديث صحيحين. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جاريت أحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدث الكوفية، وسميت له عددا منهم، فقال: هذه زلات لهم، ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم، يعني لأنهم كانوا متأولين، وإلا فلا يجوز هذا الفعل. النبيذ يجعل ينقع مثلا شيئا من الزبيب في ماء، فما دون 3 أيام يشربه، لكن بعد 3 أيام في الغالب عليه أنه يزبد، فإذا أزبد معناه صار مسكرا فلا يجوز شربه، فبعضهم كان يتأول. الجرح بالتدليس. التدليس لغة هو الإخفاء في الظلمة، مأخوذ من الدلسة، واصطلاحا هو إخفاء عيب في السند. يقولون وقت غروب الشمس عند دخول الليل، ذلك الوقت يقال له هذا يعني دلس، معناه أنه يحصل فيه اختفاء للنور قليلا قليلا حتى لا يرى الإنسان الأشياء واضحة. وهذا قال في تعريف الاصطلاح إخفاء عيب في السند. قال: وقد ذمه العلماء، وبالغ شعبة بن الحجاج في ذمه حتى قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني عنده التدليس أعظم من جريمة الزنا. والمدلس يوهم السماع. قال جرير بن حازم رحمه الله: أدنى ما يكون فيه أن يرى أنه سمع ما لم يسمع. قال حماد بن زيد رحمه الله: المدلس متشبع بما لم يعطى، متشبع بما لم يعطى، حين يوهم سامعه أنه سمع هذا الحديث وهذا المروي ولم يسمعه بصيغة تحتمل السماع فإنه متشبع. وقال شعبة: التدليس أخو الكذب. قال: وهذا القول من شعبة مبالغة في الزجر والتحذير من التدليس، فالتدليس ليس بكذب، وإلا لو قيل بذلك لرددنا حديث المدلس، يعني هو ما هو كذب، يعني بمعنى أنه يقول حدثني فلان حتى يقال عنه أنه كذب، وإنما يقول عن فلان فيخفي عمن أخذه، أو يروي عنه ما لم يروه بهذه الصيغة، قال أن عن، والسامع يظن أنه سمعه منه ولم يسمعه. التدليس ليس كذبا، وإنما ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله في التدليس: أكرهه. قيل لو قال شعبة هو كذب، قال أحمد: لا، قد دلس قوم ونحن نروي عنهم. وقد وقع التدليس من بعض الرواة على سبيل تحسين الظن بالمروي عنه، لا بغرض التعمية وستر الضعفاء. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فالأعمش عدل صادق ثبت، صاحب سنة وقرآن، يحسن الظن بمن يحدثه ويروي عنه، ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه علم ضعف ذلك الذي يدلسه، انتهى. قال: فالجرح والتضعيف بالتدليس كالغفلة والخطأ في الحديث، يعتبر فيهما الكثرة، فمن فحش خطأه وغفلته رد حديثه، وكذلك التدليس من فحش منه ذلك دقق في سماعه إن كان ثقة. أما من ندر تدليسه فإن حديثه محمول على السماع ما لم يعلم أنه دلس حديثا بعينه. قال الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله: وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة، وكما حديث في الصحيح المسند يذكرها شيخنا مقبل رحمه الله عن أبي إسحاق السبيعي، ولم يصرح فيها بالتحديث، مع أن العلامة الألباني يرى أن عنعنة أبي إسحاق توجب ضعف الحديث، ولكن معه مثل هذه الأقوال من الأئمة، حديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش، ما لم يعلم أي هذا الحديث بعينه أنه مدلس يقوم مقام الحجة. وقال يعقوب بن شيبة: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إن كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا، يعني لا يحتج به إذا كثر تدليسه حتى يصرح بتحديثه. فتأمل قول ابن المديني رحمه الله: إن كان الغالب عليه، هذا هو الصحيح الراجح المعتمد، وهو الذي عليه عمل البخاري ومسلم، وإلا فقد وجد في أحكام وتخريجات بعض المحدثين تضعيف معنعن المدلس أو المدلس مطلقا، يعني منهم من ضعف الحديث الذي يأتي عن طريق المدلس سواء كان كثير تدليس أو قليل تدليس. قال أبو داود السجستاني: سمعت الإمام أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري. فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي أنك تحتج به. فتفسير عبارة الإمام أحمد أنه يحتج بحديث الأعمش ولو لم يصرح بالسماع إذا لم يعلم أنه دلسه. قال أبو الحسن بن القطان رحمه الله: ومعنعن الأعمش، أي الحديث الذي يرويه بصيغة عن، عرضة لتبين الانقطاع، فإنه مدلس، وأبين ما يكون الانقطاع بزيادة واحد في حديث من عرف بالتدليس، فإنه إذا كان ثقة يختلف في قبول معنعنه ما لم يقل حدثنا وأخبرنا أو سمعت، فإنه إذا لم يقل ذلك قبله قوم ما لم يتبين في حديثه بعينه أنه لم يسمعه، ورده آخرون ما لم يتبين أنه سمعه، يعني منهم من يقول ما دام أنه مدلس فإنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث سواء كان قليل التدليس أو كثير. والتمييز بين سماعات الرواة المدلسين وتدليساتهم ممكن، فالنقاد ميزوا ذلك كله لأن الله استعملهم لحفظ شريعته. قال شعبة: كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت، وإذا لم يقل لم أكتبه، لأن قتادة كان يدلس، ولهذا يقولون في علل الحديث في عنعنة قتادة، لكن ما دام الحديث في الصحيحين فمحمولة على السماع، أما في خارج الصحيحين فيقول عنعنة قتادة، لكن مثل شعبة يقول: قد كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبا إسحاق. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.